بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في درسنا في شرح نواقض الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأول الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قال الشيخ رحمه الله: الأول، يعني من النواقض، فهذا هو أولها، أول هذه النواقض التي من وقع فيها أو من تلبس بها فسد إسلامه وفسد دينه وصار كافرا مرتدا خارجا عن دائرة الإسلام. فأول هذه النواقض قال: الشرك في عبادة الله. وبدأ رحمه الله تعالى بالشرك لأن الشرك أول النواهي وأعظمها وأكثرها شيوعا وانتشارا وأكثرها ضررا، فلذا بدأ به رحمه الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل: ما الدليل على أن الشرك أول النواهي؟ قلنا: دلت على ذلك أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فهذا أول نهي في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ولا هنا ناهية، فهذا أول نهي في كتاب الله عز وجل. وقال الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال: ألا تشركوا به شيئا. وتأمل، صدره فجعله أولا، جعله قبل قوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فجعل النهي عن الشرك أولا، وقدمه على هذه المحرمات، قدمه على قتل الأولاد، وقدمه على قربان الفواحش بأنواعها، وقدمه كذلك على قتل النفس، وقدمه كذلك على أكل مال اليتيم، وهكذا. والآن لو أنك سألت الناس أي الناس أعظم جرما الذي يقول يا البرع مدد أو يا المكاشف مدد أم الذي يقتل نفسا؟ كيف يكون جوابهم؟ الذي يقتل النفس هذا عندهم أعظم، وهذا لجهلهم بشرع الله عز وجل، فإن الله قدمه على قتل الأولاد. كيف لو أنك قلت لرجل أيهما أعظم جرما، أن تقول يا البرع مدد أم أن تقتل ولدك؟ ماذا يقولون؟ قتل الولد، يعظمون هذا. ولكن الله عز وجل بدأ به، قال ألا تشركوا به شيئا، ثم قال ولا تقتلوا أولادكم، وقال ولا تقربوا الفواحش بعده، وقال ولا تقتلوا النفس، وقال ولا تقربوا مال اليتيم. وقال الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على، ما الأول؟ على أن لا يشركن بالله شيئا، هذا الأول، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. فبدأ بالشرك أولا ليقرر في نفوس الناس أن الشرك به سبحانه وتعالى هو أعظم الذنوب، فهو أعظم من السرقة، وأعظم من الزنا، وأعظم من قتل النفس. وقال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، بدأ بالشرك أولا، ثم قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، حتى تعلم أن الشرك بالله عز وجل هو أول النواهي، فنهاهم الله عز وجل عن الشرك قبل نهيهم عن أي شيء. وكل رسول، هذا أيضا من الأدلة الإجمالية التي يستدل بها في هذا المقام، أن كل رسول يبتدئ بالنهي عن الشرك، ينهى قومه في أول ما ينهاهم أنه ينهاهم عن ماذا؟ عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال ماذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا يقول لهم هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله، هذا التوحيد، واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو النهي عن الشرك، هذا هو النهي عن الشرك، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه كقوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهكذا جاء الرسل جميعا ينهون أممهم أولا وقبل كل شيء عن الشرك بالله عز وجل، لأنهم لو لم يجتنبوا الشرك به سبحانه وتعالى لما صح إسلامهم، لو لم يجتنبوا الشرك لما قبل الله منهم صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا، لو لم يجتنبوا الشرك لحبطت أعمالهم كلها. فالأمر بالتوحيد أول الأوامر، والنهي عن الشرك أول النواهي. فالأنبياء يأمرون أممهم بالتوحيد، ويقرنون ذلك بالنهي عن الشرك بالله عز وجل. فكل رسول يأتي لقومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك الشيخ رحمه الله قال لك هنا الشرك بدأ به. فإن قال قائل ما الدليل على أن الشرك بالله عز وجل أعظم الذنوب؟ دلت على ذلك كذلك أدلة من القرآن ومن السنة تدل على أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشرك بالله عز وجل أعظم من الزنا بالمحارم، على الناس أن يعلموا هذا، وأعظم من السرقة. لو أن الشخص سرق مال الأرض جميعا وقتل الأنفس جميعا لكان كل ذلك دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. لا بد للناس أن يعرفوا هذا. فالله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فجعل جميع المعاصي وجميع الكبائر دون الشرك، دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ويغفر ما دون الشرك. وهذا فيه دليل على أن كل المعاصي وكل الكبائر دون الشرك بالله عز وجل رتبة. فهمنا هذا؟ والله سبحانه وتعالى قال عن المشركين، قال بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال يعني سيئة من دون ذلك، يعني دون الشرك. فأسوأ أعمال المشركين هو الشرك بالله عز وجل، ولهم أعمال سيئة دون الشرك. وهذا فيه دليل على أن أعظم أعمال المشركين هو الشرك بالله عز وجل. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ وهذا نص صريح في هذه المسألة، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله ندا، تجعل لله شريكا في عبادته. وجاء في رواية أن تدعو لله ندا وهو خلقك، يعني أن تعبد مع الله أحدا. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. والكثير من الناس الآن يتورعون عن شهادة الزور، وهذا حق، ولكنهم لا يتورعون عن الشرك بالله عز وجل. ولو أنك قلت للناس إن فلانا هذا قد شهد شهادة زور ربما أصبح أكثر الناس يذمونه. أما أنه يدعو أمامهم غير الله وينادي غير الله ويلبس الأحجب والتمائم ويعتقد فيها أنها تجلب المنافع وتدفع المضار، هذا كأنه ما فعل شيئا، كأنه ما عصى الله. وهذا وللأسف بسبب ضعف العقيدة وبسبب جهل الناس بالحقائق الشرعية، بسبب جهل الناس بالحقائق الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن أكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله فجعله أولا، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وتعلمون كما ذكرنا فيما مضى ما ذكره الله عز وجل من أضرار لهذه الجريمة النكراء وهي جريمة الشرك، من أضرار تحصل للإنسان في دنياه وفي آخرته. فمن ذلكم أن الإنسان إذا واقع الشرك بالله عز وجل وصرف العبادة لغير الله فإنه يخرج عن الإسلام، ولذلك الشرك في عبادة الله من نواقض الإسلام. الله جل وعلا قال ومن يدعو يعني يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذه مضار الشرك أن الله جل وعلا نفى عن أصحابه الفلاح وأبان أنهم من الكفار الذي يعبد غير الله يصرف العبادة لغير الله، فقد أله من صرف له العبادة واتخذ من صرف له العبادة إلها ويكون بذلك كافرا كما قال الله إنه لا يفلح الكافرون. وكذلك من أضراره أن الله جل وعلا يحرم على من واقعه الجنة كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الله عليه الجنة وحرم عليه جميع ما فيها. أتظن أنه يعني حرم عليه دخول الجنة فقط؟ حرم عليه دخول الجنة وجميع ما في الجنة حرام عليه. قال الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ما جواب أهل الجنة؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فالمشرك لا يدخل الجنة ولا يذوق شيئا مما أعده الله عز وجل فيها لعباده الموحدين. وكذلك أبان الله عز وجل أن الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله لمن لقيه به هو الشرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر ذنب الشرك لمن لقيه سبحانه وتعالى وهو متلبس بهذا الذنب من غير توبة، فإن الله جل وعلا لا يغفر له. إن الله لا يغفر أيشرك به، وأما سائر الذنوب فهي تحت المشيئة. قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك أصحاب الشرك لا أمن لهم ولا اهتداء لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله عز وجل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الجواب قال الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومفهومها أن من خلط توحيده بشرك خلط إيمانه بشرك فإنه لا أمن له ولا اهتداء، لا أمن له ولا اهتداء. أي نعم، فأضراره كثيرة، ومن ذلكم أن صاحب الشرك محروم من الشفاعة. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم، للظالمين أي المشركين، من حميم ولا شفيع يطاع. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة. وتعجل كل نبي دعوته: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فإنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. ومفهومه أن من مات وهو يشرك بالله شيئا فإن الشفاعة لا تناله ولا تدركه ولا حظ له فيها ولا نصيب. فهمنا هذا؟ فهذه أيضا من المضار العظيمة للشرك بالله عز وجل. ومن أضراره أن الشخص لو عبد الله جل وعلا ليلا ونهارا وسرا وجهارا وأشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر في لحظة من لحظاته ومات على ذلك، فإن سيئة الشرك هذه الواحدة يحصل بها ماذا؟ يحصل بها هبوط جميع عمله. قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. تأمل، قال لئن أشركت ليحبطن عملك. وعمل هنا مفرد مضاف يفيد العموم، ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وكذلك من أضراره أن الشيطان يسلط على أصحاب الشرك بالله عز وجل، تتسلط عليهم الشياطين، كما قال الله عز وجل: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وكذلك من أضراره أنه يجعل الإنسان حريصا على الدنيا. قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فتجد المشرك حريصا على الدنيا، حريصا على دنياه. ومن ذلك من عواقبه، وهذا في الدنيا، أن المشرك تجده يخاف خوفا شديدا، كما قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. والباء هنا سببية، أي بسبب شركهم بالله عز وجل. والآن مهابة الأمم الإسلامية للكفار وخوفهم من الكفار، هذا من بعض أضرار الشرك ومن بعض مفاسده. الخوف هذا دليل على فساد العقائد، وإلا فإن الموحد كما قال الله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكذلك من أضرار الشرك أنه بسببه تذهب الخيرات والبركات ويذهب الأمن كذلك. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، الشرط في التمكين في الأرض، والشرط في الاستخلاف، والشرط في ذهاب الخوف وحلول الأمن، هو أن نعبد الله مجانبين للشرك به سبحانه وتعالى. وكذلك من أضراره أنه سبب وأصل في الفساد الحاصل في الأرض، كما قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالفساد الحاصل في الأرض وانتشار الفواحش والرذائل، والآن المناداة بالتسوية بين المرأة والرجل، والمناداة بإخراج النساء، أو عياذا بالله المناداة بزواج المثلين، هذا في الآن في إعلام المناداة بزواج المثلين، هذا كله بسبب الشرك. قال الله عز وجل عن نبي يوسف عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، والسبب: إنه من عبادنا المخلصين، من الموحدين لله سبحانه وتعالى. وكذلك من أضراره أنه الذي يتلبس بالشرك محروم من دعاء المؤمنين، ما ينفعك دعاء المؤمنين إن دعوا لك. والمؤمن الذي يعرف العقيدة الصحيحة ويعرف شريعة الله عز وجل لا يستغفر أبدا ولا يدعو لمن مات على الشرك، لقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. يستغفر للمشركين يعني أن يطلبوا لهم المغفرة، ما يقال لمن مات على الشرك: اللهم اغفر لفلان، هذا ما يجوز. فالله جل وعلا قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ولو كان من أقربائك، ولو كان من أقربائك. وكذلك من أضراره ومفاسده أن الشرك سبب لخذلان الله سبحانه وتعالى للأمم والشعوب والأفراد. قال الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. تخذل في كل أمر، تخذل في كل شيء، هذا بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن أضراره كذلك أن من كان على شيء من الشرك يحرم من دخول مكة ومن القرب منها. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واضح هذا؟ فهذه من مضار ومفاسد الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك يحرم الميراث، من كان يشرك بالله عز وجل يحرم من ميراث والده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. وكذلك المشرك لا يجوز تزويجه. يأتيك إنسان عقيدته فاسدة يدعو الأموات ويتعلق بالقبور، هذا لا يجوز لك أن تزوجه. وكذلك المرأة التي فسدت عقيدتها لا يجوز أن تتزوج بها. قال الله عز وجل: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. والذي كان متزوجا بامرأة فاسدة العقيدة فما الواجب عليه؟ أن يطلقها، لقوله سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وكذلك من كانت متزوجة برجل فسدت عقيدته فإنها تطلق منه، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات، أي على التوحيد، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهكذا. والله عز وجل أيضا لينفر الناس منه سماه ظلما: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والعبادة حق الله، والواجب فيها أن تصرف لله عز وجل. فهذا المشرك وضع العبادة في غير موضعها يوم أن صرفها لغير الله، وصرفها لغير مستحقها. فالله جل وعلا قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خاب من حمل ظلما، الظلم هنا يراد به الشرك. تحققت خيبة من جاء يوم القيامة وهو على الشرك الأكبر. والله عز وجل سماه بالسيئة، قال: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة، أي بالشرك، فكبت وجوههم في النار. مشرك مآله أن يدخل النار. والله جل وعلا بين أنه لا أحد أضل ممن واقع الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وجاء في أخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. كل ذلك، كل ما مضى حتى يقع في هذه النفوس عظم الشرك وعظم هذا الذنب الذي كما قلنا جعله الله عز وجل أعظم المناهي وأول المناهي. فالشيخ رحمه الله قال: الأول، يعني من النواقض، الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله يعني الشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية. الشرك الأكبر كله من نواقض الإسلام، سواء كان هذا الشرك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. ولكن الشيخ رحمه الله هنا خص الشرك في العبادة. لما يقال لك إنسان لما خص الشيخ رحمه الله الشرك في العبادة؟ فقال: الأول الشرك في عبادة الله. خصه لأنه الغالب، هذا الغالب على شرك المشركين أنه في ماذا؟ أنه في الألوهية. ولأنه الشرك الذي دارت بسببه رح الحرب بين الأنبياء وأممهم وبين وراث الأنبياء ووراث أعدائهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فالخصومة واقعة فيه ولا تزال في قديم الدهر وفي حديثه. فهمنا هذا؟ فالشيخ رحمه الله قال الأول الشرك في عبادة الله، وكنا قد عرفنا الشرك، قلنا الشرك في اللغة مصدر أشرك يشرك شركا، والشين والراء والكاف أصل يدل على مقارنة وخلاف انفراد. مقارنة يعني مشاركة، هذه المادة الشين والراء والكاف تدل على اقتران شيئين، تدل على المشاركة، تدل على خلاف الانفراد. وأما الشرك شرعا فقد عرفناه بأنه مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله، أي في شيء مما يخص الله، أو مساواة غير الله بالله في شيء من حقه سبحانه وحقوقه، منها ما يتعلق بألوهيته، ومنها ما يتعلق بربوبيته، ومنها ما يتعلق بأسمائه وصفاته. وقلنا يمكن أن يعرف كذلك بأنه جعل ند لله تعالى في حقه، أو جعل عدل لله تعالى في حقه، هذا تعريف الشرك. والشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول الشرك في الربوبية، الشرك في الربوبية، وهو جعل ند لله تعالى في أفعاله، أو جعل عدل لله تعالى في أفعاله، أو مساواة غير الله بالله في أفعاله. فالذي مثلا يسوي غير الله بالله في الرزق، فيعتقد أن غير الله جل وعلا يرزق وأن الله يرزق، هذا أشرك بالله في ربوبيته. والذي يعتقد أن غير الله يخلق، هذا أشرك غير الله بالله في ربوبيته. والذي يعتقد أن غير الله جل وعلا يجلب المنافع أو يدفع المضار، هذا قد أشرك غير الله بالله في ربوبيته. والذي يعتقد أن غير الله جل وعلا ينزل الأمطار، أو أن غير الله جل وعلا يشفي المرضى، أو أن غير الله عز وجل يهب الذرية، فهذا قد أشرك غير الله بالله في ربوبيته. والنوع الثاني الشرك بالله عز وجل في أسمائه وصفاته، وهو جعل ند لله عز وجل في أسمائه وصفاته، أو جعل عدل لله عز وجل في أسمائه وصفاته، أو مساواة غير الله بالله في أسمائه وصفاته. فمن سوى غير الله بالله في شيء من أسمائه وصفاته فهذا يكون قد أشرك الشرك الأكبر الناقل عن دائرة الإسلام، كالذين يعتقدون أن غير الله عز وجل يسمعون ماذا؟ السمع المطلق، أو أنهم يعلمون الغيب، هذا أشرك غير الله عز وجل بالله في صفاته سبحانه وتعالى. والنوع الثالث هو ماذا؟ الشرك بالله عز وجل في عبادته أو في ألوهيته، وهو جعل ند لله عز وجل في عبادته، أو جعل عدل لله عز وجل في عبادته، أو مساواة غير الله بالله في عبادته، أو صرف العبادة، أو صرف شيء منها لغير الله. هذا هو الشرك بالله عز وجل في الألوهية وفي العبادة. فمن دعا الله ودعا غيره فقد أشرك غير الله بالله في عبادته. من استعان بالله واستعان بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا أشرك غير الله بالله في ألوهيته. وهكذا قل من ذبح لغير الله ومن خاف خوف السر من غير الله عز وجل ومن ذبح لغير الله عز وجل فهؤلاء جميعا قد صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ رحمه الله قال الشرك في عبادة الله هذا أول النواقض. من فعل هذا لا نرتاب ولا نشك أنه قد انتقض إسلامه الذي يدعو غير الله ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويذبح للقباب والقبور والأضرحة وللمشاهد والمشايخ والمزارات والذي يذبح تقربا للجن. هؤلاء جميعا لا نشك في ماذا؟ في أنهم قد أتوا بناقض من نواقض الإسلام. قال الشيخ الشرك في عبادة الله. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقلنا هذه الآية فيها دليل على أن جميع الذنوب والمعاصي دون الشرك، وأن الله جل وعلا لا يغفر لعبد لقيه بالشرك الأكبر، وما دون ذلك فهو داخل تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية بيّن الله عز وجل فيها أنه حرم دخول الجنة، والتحريم هنا معناه المنع، أنه ممنوع من دخول الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فإن حرمت عليه الجنة فما مآله؟ قال فمأواه النار. وما للظالمين أي للمشركين من أنصار. هل هناك أحد يستطيع أن يخرج هذا المشرك من النار يدخله الجنة؟ قال الله وما للظالمين أي للمشركين من أنصار. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يخرج أحدا من الكفار من النار ويدخله الجنة، قال الله عز وجل له أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لا، ما يستطيع. فهمنا هذا؟ فالمشرك خالد مخلد في نار جهنم لا تنفعه شفاعة الشافعين، وليس هناك أحد يشفع في مشرك لإخراجه من النار، هذا منفي ولا يكون ولا يحصل. واضح هذا؟ قال الشيخ ومنه يعني ومن الشرك، الضمير هنا راجع ومنه أي ومن الشرك في عبادة الله، من الشرك في عبادة الله الذبح لغير الله. والذبح كما مضى معنا في الأصول الثلاثة أنه إراقة دماء الأنعام على وجه مخصوص تقربا لله عز وجل، هذا هو الذبح الشرعي. الذبح الشرعي هو إراقة دماء الأنعام على وجه مخصوص تقربا لله عز وجل. والذبح الشركي هو إراقة دماء الأنعام تقربا لغير الله. فمن ذبح لقبر فقد صرف عبادة الذبح لغير الله عز وجل، ويكون بذلك قد وقع في الشرك في عبادة الله. كذلك من ذبح لقبر أو لمشهد أو لمزار أو لبيان فإنه أشرك غير الله بالله في هذه العبادة العظيمة التي هي الذبح، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نذبح له كما أننا نصلي له أمرنا بالذبح له. فالصلاة عبادة والذبح عبادة، فكما أنه لا يصلى لغير الله فكذلك لا يذبح لغير الله، لأن الله قرن بينهما في موضعين من كتابه، فقال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وجاء من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هنا معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فقال الشيخ رحمه الله ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، مراده كمن يذبح لمخلوق، لأن العبادة حق من؟ حق الخالق سبحانه. فمن ذبح للجن فقد ذبح للمخلوق، من ذبح للقبر فقد ذبح للمخلوق، من ذبح للشيخ للولي للرسول للملك فقد ذبح للمخلوق. وهؤلاء جميعا يستوون في أنهم صرفوا العبادة لغير الله، صرفوا العبادة لغير الله، ويكونون بذلك قد وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. والتوحيد أن تذبح لله وحده وأن لا تذبح لغيره، أن لا تريق دماء الأنعام تقربا إلا لله عز وجل وحده. والعبادة كثيرة، كما عرفنا العبادة أن العبادة باعتبار المتعبد به تعرف بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن العبادة ما هو قولي ظاهر، ومنها ما هو قولي باطن، ومنها ما هو عملي ظاهر، ومنها ما هو عملي باطن، ومنها ما يتعلق بالعقائد، عبادات العقدية، اعتقاد ما أمر الله عز وجل باعتقاده، وكذلك تتعلق بالتروك، فكل شيء أمر الله بتركه فتركه عبادة لله عز وجل. وكل ما ثبت كونه عبادة من الذبح أو من غيره فإنه لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل، فالعبادة حق الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمرنا أن نعبده وأن نفرده بها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله قدم المفعول على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر، وهذا معناه عليك أن تعبد الله ولا تعبد غيره. وكذلك قال إياك نعبد، قدم المفعول على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخره من الآيات التي أمر الله جل وعلا فيها العباد بعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فهمنا هذا؟ إذن هذا هو الناقض الأول من نواقض الإسلام، فمن صرف العبادة أو شيئا منها لغير الله عز وجل، وهذا هو الغالب كما قلنا على الكثير من الناس، والغالب في شرك المشركين أنهم يشركون غير الله بالله في هذا الباب. ولذلك من صرف العبادة أو شيئا منها لغير الله عز وجل فقد انتقض إسلامه وانهد دينه وارتد وخرج عن دائرة الإسلام. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.